الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بأنه الربا إنما يأتي من ناحية الشرط، ذكرنا الروايات المستفيضة أن حرمة الربا تأتي من ناحية الشرط في متن عقد العقد، أو يكون العقد مبني عليه وإن لم يذكر في متن العقد، إذ إن الشرط على قسمين، تارة يكون مذكورا في نفس العقد، وتارة يكون بناؤهم متعاقدين على ذلك الشرط ثم يقعان العقد عليه من دون ذكره في متن العقد. هذا هو الشرط. الآن قلنا باعتبار أن الربا منتشر في المصارف الإسلامية والبنوك كلها، لا بد من التفصيل في معنى الشرط، في هذه الشرط ما هو المراد من الشرط حينئذ. الأول، أن الشرط إما أن يكون مذكورا في العقد وهذا هو الدارج، وإما أن يكون العقد مبنيا عليه من دون أن يكون مذكورا في العقد، وسيأتي توضيع هذا النوع من الشروط في العقود، لا سيما عقد القرض، إذ أنه ربما يكون مبنيا متكاملين في الشروط ثم يوقعان العقد عليه، متوافقين على الشروط ثم يوقعان العقد عليه، وسيأتي بيان ذلك. الثاني، القرض مع الزيادة على أنحاء، أن يكون القرض بداعي أخذ الزيادة وطمعا فيها من دون أن يكون شرط وتبان عليها، لا يكون شرط في متن العقد ولا أنهما تبانا عليه قبل العقد، لكن طامع في هذه الزيادة، ويعرف المقترض أن المقرض يطمع في الزيادة. كل من كان يأتي ويعطي قرضا لرسول الله هو يطمع في زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس قضاء واقتضاء، لما يأخذ دينا لا يرد نفس الدين وإنما يزيد، والكل يريدون أن يعطوا قرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لم يكن لا شرط في البين ولا تبان، بل إنه هو يعطيه بداعي هذا الفضل، ولا ريب في عدم كونه من الربا المحرم نصا كما تقدم وإجماعا، خير القرض ما جر نفعا. ثانيا، أن يكون بلا داع ولا طمع فيها أصلا، ولكن يعلم المقرض بأن المقترض يعطيه زيادة، وهذا أيضا كسابقه، لا طمع ولا شيء، ولكن يعلم أن المقترض يعطي زيادة دائما، وهما من خير القرض الذي يجر نفعا. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس قضاء واقتضاء، إذا دفع دينا للناس لا يطلبه منه، وإذا أخذ دينا من الناس يعطيه زيادة، يعلمون بالزيادة حينئذ. ثالثا، وقوع القرض مجردا عن الشرط والتباني وعن داعي الزيادة، ولا العلم بها، لا أن يعلم بها ولا تباني ولا شرط، فيقع العقد مجردا عن ذلك كله، ولكن المقرض يحث المقترض على إعطاء الزيادة. كل يوم بعد القرض يأتي المقرض، يمر على دكان المقترض لتمسان بالزيادة يومية صباحا ومساء، يحثه على الزيادة. أما نفس العقد لا فيه شرط، لا فيه تبان، لا فيه علم ولا طمع ولا أكثر، وإنما بعد القرض حدث هذا. وهذا النوع لا يكون من الربا أيضا، لأن الربا المحرم ما إذا اشترطت الزيادة حين العقد أو وقع العقد مبنيا عليها، بل هو من القرض الذي يجر نفعا. رابعا، ما إذا أخذ المقرض الزيادة من مال المقترض فضولة، من دون علم المقترض أخذ المقرض زيادة منه من غير إذنه، من غير أن يكون شرطا ولا تبانيا قبل العقد ولا حينه، وبعد ذلك أجازه المقترض هذه الزيادة رغما عليه أو خذ حينئذ أجازه فضولة أخذ، ثم أجازه المقترض هذا. وهذا أيضا ليس من الربا المحرم لعدم الشرط حين العقد ولا التباني عليها، وبعض أفراده منصوص بالجواز كما سيأتي إن شاء الله. خامسا، إذا استفاد المقرض من المقترض فائدة عينية أو منفعة برضا من المقترض من دون شرط في العقد أو تبانيا منهما قبل العقد والحكم فيهم مثل سابقه، يستفيد منها يعطي قرضا لهذا المقترض، وحينئذ كل ما مر عليه يعطيه المقترض زيادة لأجل خدمته له، أو لما يذهب إليه يحسب المال الذي يريد أن يشتره أقل من سعر السوق، وهكذا فائدة أو منفعة من دون أن يكون شرط ولا تبان على ذلك، وإنما هي مثل خدمة من المقترض لفعله الذي فعله معه. سادسا، إذا كانت الزيادة مشروطة في متن عقد القرض أو وقع العقد مبنيا عليها بالتباني بينهما قبل العقد وتم إنشاء العقد ثم أنشأ العقد مبنيا عليه، وهذا النوع يرجع في الواقع إلى الشرط الذكري، الشرط المتباني مثل الشرط الذكري، لكن الفرق بينهم أن هذا كان قبل العقد واتفق وتباين عليه ثم وقع العقد عليه مجردا عن ذكره، أين مثل الذكري؟ هذا مذكور في متن العقد وذاك قبل العقد مذكور بينهما. وهذا هو الربا القرضي المحرم في الشريعة المقدسة بالأدلة الثلاثة التي تقدم ذكرها. الثالث من الأمور اللي يرتبط بالزيادة، الزيادة المشروطة في القرض على أنواع، فإما أن تكون زيادة عينية أعطيك 1,000,000 دينار بشرط أن تعطيني 1,200,000 دينار، وإما أن تكون حكمية كالأعمال بشرط أن تكون تبني لي هذه الغرفة والمنافع أنه يعطيني كذا والصفات ونحوها مما هو كثير يجيد في العمل أو كذا يعطيه أجرته لكن يجيد في العمل وكذا وكذا، هذه الصفات لا يعطيه أموال مقابلها، وإما أن تكون من مجرد الانتفاع فقط أنه نذهب إلى بستانه ونجلس في بيته وبستانه مو أكثر من ذلك، وإما أن يكون الشرط مما فيه غرض عقلائي صحيح، هذا المقترض له منزلة عند الحكومة فأنا أعطيه هذا القرض لأجل أنه أستفيد من بعد ذلك منه في وسائطه، فوسائطه بالنسبة إلى الحكومة بحيث لا يعده العرف إنه من اللغو، إذا كان من الأمور الغرض لغويا عند العرف هذا خارج أبدا، أما إذا كان له غرض عقلائي مثل ما ذكرت أن هذا المقترض ذو منزلة في الحكومة أعطيه قرضا حتى أستفيد منه، وهذا هو الدائر في مجتمعنا الحاضر، ماكو شيء لله تبارك وتعالى كله لأغراض. ثم هذه هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، الشرط في القرض تارة يرجع إلى المقترض وأخرى يرجع إلى المقرض وثالثة يرجع إلى أجنبي لا علاقة له بهما. هل إن الربا القرض الموجود في هذا الشرط على الأقسام المتقدمة كلها حرام أم أن بعضها حرام وبعضها حلال؟ ويأتي التفصيل إن شاء الله.